العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه عودة الأربعين النووية في المستوى الثاني حتى نأتي عليها إن شاء الله إلى آخرها، نسأل الله التوفيق والسلام. وإن شاء الله بالنسبة للحلية معنا للأسبوع القادم اللي هو الأسبوع الرابع، إن نصيبها مع كان مع حلية طالب العلم نصيبها مع الحائية شهر، وانتهت الحائية فأردت الأربعين النووية، والحلية معنا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى الخميس بعد القادم، ثم بعد ذلك نأخذ تفسير ابن كثير مع الأربعين النووية إن شاء الله تعالى إلى نهاية الشهر كما هو يعني مرتب على الموعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الحياة، وذلك لأن الحياة خلق عظيم وشيمة كريمة، والحياة كما قال العلماء خلق يبعث على الخير ويمنع من الشر، خلق يبعث على الخير ويمنع من الشر. وفرق بين الحياء والخور والجبن، فالحياء محمود وهو مما أدرك الناس من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي الصحيحين وستون شعبة، في أحدهما وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء أحد شعب الإيمان، والحياء يكون بالقلب. ولذلك لما ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان علم أنه يقول بقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالقول هو قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وعمل في قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا على أنه عمل قلب. فعلم من ذلك أن البخاري على طريقة أهل السنة رحمه الله في مسألة الإيمان. فالحياء خلق يبعث على الخير ويمنع من الشر، فالذي لا يستحي يدل على ضعف إيمان، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب في الإيمان بعضها إذا تركها الإنسان زال الإيمان بالكلية، كقول لا إله إلا الله بالإجماع. إذا لم يقلها يوم من الدهر مع عدم وجود مانع من قولها، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الإجماع على أن الممتنع عن ذلك كافر والعياذ بالله، وبعضها إذا تركها يضعف إيمانه، إذا ترك شعبة منها يضعف إيمانه، ومنها الحياء، إذا ترك الإنسان الحياء تجرأ على المعاصي والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه السلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله فاصنع جاء على صورة الأمر، لكن الأمر هنا فائدته هل هو للوجوب أم لماذا؟ للتهديد. فالأمر له تسع أحوال كما ذكر الشاطبي رحمه الله وغيره. فالأمر هنا وإن كان الأصوليون يقولون أن الأصل في الأمر أنه عن الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكنه يأتي تارة للتعجيز وأخرى للتهديد وهكذا. فالتعجيز مثلا كقوله عليه السلام فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، هذا للتعجيز. وللتهديد كما في هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد تشتهي النفس وتريد وتشاء الهوى والمعصية بل والكفر والعياذ بالله. وهذا يشبه قول الله عز وجل في كتابه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله فليكفر فعل مضارع اقترن به لام الأمر، وهذا عند الأصوليين من علامات الوجوب. فالوجوب يثبت بفعل الأمر افعل كذا، ويثبت أيضا بالفعل المضارع المقترن بلام الأمر كما هنا، ولكن هذا الأمر فليكفر، هذا الأمر للتحذير وللتهديد من الكفر وليس للأمر به أمرا وجوبيا. وجاء في الحديث أن الحياء والإيمان قرناء، فإذا زال أحدهما زال الآخر، وهذا يدل على خطورة ترك الحياء. والمقصود بزوال الآخر في الإيمان إذا زال حياء الشخص هو الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ إذا زال حياء الشخص زال إيمانه المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. فإذا زال الحياء من القلب والعياذ بالله وقع الإنسان في المعاصي والذنوب، وهذه المعاصي والذنوب عند أهل السنة تنقص الإيمان ولا تزيله بالكلية. أما عند الخوارج والمعتزلة إذا ترك الإنسان الحياء عندهم فإنه مخلد في النار، وعند الخوارج كافر في الدنيا، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر. أما الخور والجبن الذي كان النبي عليه السلام يستعيذ بالله من الجبن، اللهم إني أعوذ من الجبن والبخل، فإنه خلق لا يبعث على الخير وإنما يبعث على الضعف وعدم الشجاعة ورباطة الجأش والقوة في الحق. لذلك لا بد من التفريق بين الحياء الشرعي والالتزام النفسي. بعض الناس يقول مثلا لماذا، يقول تقول له مثلا لماذا تصفح المرأة الأجنبية؟ لا يجوز لك. فإن النبي عليه السلام لما مدس النساء إليهن إلى من مدس النساء أيديهن إليه عليه السلام في البيعة قال إني لا أصفح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمئة امرأة عليه السلام. قل والله أنا أستحي من هذا، هل هذا يحق أن يسمى حياء؟ لا، هذا ليس بحياء، لأن الحياء يبعث على الخير ويمنع من الشر، ولكن هذا يسمى خورا وجبنا. الحياء يبعث على الشجاعة في الحق وعلى قولة الحق. أما يجلس واحد معه فليقول نقول له لماذا لا تنكر عليه؟ لماذا تدخله بيتك وأنت تعرف أنه مبتدئ؟ يقول والله أنا أستحيل. لا، هذا ليس حياء، الحياء يمنع من الشر ويجلب الخير، وأن هذا يسمى خورا. فالحياء يؤدي للشخص إلى قول الحق وإلى نصرة الحق غير مبال ما أصابه في سبيل ذلك، خير أم شر، هذا هو الحياء المحمود. وكما سبق فرق بينه وبين التزام النفس والخور والجبن وعدم الشجاعة ورباط الجأش الحق. وأشد الناس حياء نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحياء أنه كان لا يواجه أحدا بما يكره، يعني من أصحابه رضي الله عنه. فلما جاء الرجل في حديثه عكاشة بن محصن رضي الله عنه، لما قال الرجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. وقيل أن هذا كان منزله في الإيمان ليس كعكاشة بن محصن، يعني لم يبلغ مرتبة تحقيق التوحيد والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: سبقك بها عكاشة، وأراد ألا يواجهه بما يكره. فهذا من حسن الخلق ومن الحياء المحمود، هذا لا مانع. وأيضا كونه عليه السلام لم يكن سبابا ولا لعان ولا صخابا في الأسواق. ففي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليه رجل قال: إذن له بإساءة العشيرة هو. فلما دخل علم له الكلام فتعجبت عائشة، فقال: إني لست بسباب ولا صخاب في الأسواق، عليه الصلاة والسلام. فهذا من الحياء. أما الامتناع عن فعل الخير، مثلا لا يصلي الشخص في المسجد وهو رجل مكلف، لماذا لا تصلي كل أستحي من مقابلة الناس؟ لا، هذا عيب، هذا ليس، هذا دل على ضعف الإيمان وعلى عدم الفهم الصحيح للدين وللحياء الشرعي. فالحياء خلق يبعث على الخير كما قال العلماء ويمنع من الشر. وهذا الحديث من الحديث الجامعة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقيل إن القعنبي الذي هو أحد رواة موطأ مالك، أنه لقي، أنه روى، أنه ممن روى هذا الحديث مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه وقع القصة لأحد من كان يقطع الطريق، ولقي أحد العلماء فقال له: إما أن تحدثني حديثا وإما أن أقتلك. فذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثني فلان عن فلان قيل أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف لو حدثت حديثا وإلا تقتلني؟ هكذا يكون العلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفعلا بعض الناس قطع طريق، إذا يعني بعضهم يفجر في الخصوم إذا خاصم عالما أو خاصم أخاه المسلم أو قرينه في العلم، يكون عنده فجور في الخصوم. الإنسان لا شك أنه يخالط الناس ويناله من أذاهم، ومزاجه غير مزاجهم، وربما طباعه غير طباعهم، ولكن مع ذلك إذا خاصم خصومة مستقيمة بالحق وليس خصومة فجر. نعم.
قال
وأيضا عفوا مما يتعلق بالحياة أن الإنسان لا يفعل فعلا يخدش مروءته ورجولته، أيضا لا يفعل فعلا يخدش دينه، وإذا وقف في موقف ريبة عليه أن يبين، كما في الصحيح أنه لما مر رجلان منهم أسامة بن زيد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام معتكف في المسجد، وزارته صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيين، فالنبي عليه الصلاة والسلام استحى ويعني خشى على أسامة بن زيد معه لما أسرع السير، امرأة مجلببة ورجل واقف معه والنبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر أسامة ومن معه أسرع في السير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية. على رسلكما يعني امشي ببطء لا تتعجل، إنها صفية. أخبرهم أنها زوجة. قال العلماء: إذا وقف الإنسان في موطن ريبة عليه أن يبين للناس. أيضا لا يفعل الإنسان ما يخدش رجولته ومروءته، وهذه المروءة تختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص. ربما فعل شخص شيئا لا يعد خارقا للمروءة، إذا فعله شيء آخر يعد خارقا للمروءة، كعالم مثلا لا يصح أن يراه الناس يجري في الشارع، هذا مما يخدش مروءته. لكن لو إن شخص مثلا يعني أعزكم الله زبال رآه الناس يجري في الشارع، هل هذا يخدش مرؤته؟ هو زبال، فكيف تخدش مرؤته؟ لذلك المروءة ومخارم المروءة تختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص وربما أيضا من زمن إلى زمن. قد يكون شيئا يخدش المروءة هنا في مصر لا يخدشه مثلا في المغرب أو في الشام. اختلف طباع الناس ومفاهيم الناس في حياتهم. نعم. فربما الإنسان لبس ملبسا في مصر يكون هذا من مخارم المروءة. يكون من مخارم المروءة. أما إذا لبسه في بلد أخرى لا يعد من مخارم المروءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث أيضا هذا الحديث أيضا من جوامع الكلم والذي في مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم ولا فاستقم. ويراجع ثم استقم في مسلم فاستقم ويراجع ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب والله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك. فهاتان كلمة آمنت بالله أو أربع كلمات: آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم. والاستقامة هي الاعتدال على الحق، أن يستقيم الإنسان على الحق يعتدل فيه. وقد يكون الإنسان متبعا للحق ولكنه غير مستقيم عليه، بحيث أنه يغالي أو يجفو في الحق، إما أن يكون عنده غلو فيه أو عنده جفاء مع الحق. فالاستقامة يكون فيها اعتدال وانتصاب على الحق وعلى الصواب. والله جل وعلا قال في فضلها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذا يعني الاستقامة تكون أيضا بالقول، مع كما أنها بالقول هي أيضا الاستقامة تكون في العمل، لأنهم قالوا وعطف عليها الاستقامة، مما يدل على أنها تكون أيضا بالعمل. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله جل وعلا في موطن آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة تؤدي إلى الأمن والأمان والبشارات عند الموت، وهي من أسباب دخول الجنة. وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم الجنة خالدين فيها، كما في سورة الأحقاف. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسفيان بن عبد الله أبي عمرة رضي الله عنه لما طلب منه قولا لا يسأل عنه أحدا بعده، وهذا فيه أدب، وأن الإنسان يطلب من العلماء وأهل الفضل إذا ظفر بهم يوما يطلب منهم النصيحة، النصيحة الجامعة. وهذا فعله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. الإنسان في لقياه للناس أو مصاحبته لهم لا يخرج عن أحد ثلاثة أحوال: إما أن يلقى من هو أعلم منه فيستفيد منه، وإما أن يلقى من هو أدنى منه وأقل منه في العلم فحينئذ يفيده وينصحه هو، وإما أن يلقى قرينه في العلم فهذا يذاكره العلم. فإما أن يفيد لمن هو أدنى منه، أو يستفيد ممن هو أعلى منه أو يذاكر مع من هو مثله. هذه هي الصحبة النافعة، إما أن تفيد أو تستفيد أو تذاكر العلم. والله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ففي الاستقامة على الطغيان، وأما الطغيان يكون في غير استقامة، والطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء يعني جاوز حده، حملناكم في الجارية يعني أمر الطغيان والظلم. وقال الله جل وعلا لعباده المؤمنين: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل أن يقول له، وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه، أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله. وسبق بيان معنى الإيمان عند أهل السنة، وهو قول وعمل، أو اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ثم استقم يعني على هذا الإيمان، وإياك أن تقول قولا لا تستقيم عليه، فهذا ليس من شيمة أهل الإيمان. وقد عاب الله عز وجل على من قال ولم يفعل، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجعل الله عز وجل على ذلك علامة على السفر، وعلى قلة الأقل. فقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي حديث أسامة عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطار بطنه يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى يعني في الساقية، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا والعياذ بالله تخرج وتندلق أمعاؤه خارج بطنه، ويدور بها كما يدور في النار كما يدور الحمار في الساقية. الساقية هو الشيء الذي يسقي الزرع والأراضي، يسقيها بالماء، يخرج الماء من الأرض ويسقي الزرع. هكذا هو يكون في صورة سيئة ومشينة جدا والعياذ بالله، فتندلق أمعاؤه يجرها في النار ويسحبها في النار والعياذ بالله تعالى. فأدل على خطورة إذا قال الإنسان ولم يستقم على قوله، خلاص علمت أن هذا الشيء من الدين، استقم عليه إلى أن تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن شوية مستقيم وشوية غير مستقيم، هذا يدل على أن الإيمان لم يتشرب القلب. أما إذا استقام الإنسان عن الحق وتشرب قلبه الإيمان والحق والخير، فإنه يستقيم على هذا الخير وعلى هذا الحق. فالاستقامة عن الأمر من علامات حبه. ولذلك كان كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل. تقول رضي الله عنها: وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ودائما من ثبت نبت. الذي يثبت ينتج وينبت، والذي يتحول شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده، هذا لا ينبت شيئا ولا يمسك ماء ولا ينبت كلام والعياذ بالله. فالثبات أيها الإخوة على المنهج، على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا من أعظم أنواع الاستقامة، أن تثبت وأنت تحارب في دينك. الدنيا كلها تموج حولك بالفتن، وأنت ثابت راسخ لا تتزحزح، لأنك أخذت هذا الأمر عن يقين، عن نصوص معصومة في القرآن والسنة فأنى لك أن تتزعزع مهما تزعزع الناس. لا تزعزع عن عقيدتك وعن منهجك وعن استقامتك. ولا شك أن هذا يحتاج إلى افتقار إلى الله عز وجل وطلب العون منه سبحانه وتعالى. ولذلك بعد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يطلب العبد؟ اهدنا الصراط المستقيم، لأنه لا يمكن أن يهتدي لهذا الصراط المستقيم إلا بعون الله عز وجل. وهذا من تناسب الآيات جدا بعضها خلق بعض، هناك تناسب الآيات وهناك تناسب السور، وهذا علم علوم القرآن، علم التناسب بين الآيات والسور. فالله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي نعبدك ونخصك وحدك بالعبادة. وأصل الكلام نعبد الله أو نعبد إياك، فقدم إياك يدل على الاختصاص، إياك نعبد. وهذه العبادة لا بد فيها من عون، والهداية لا بد فيها من عون من الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الثبات على الصراط. هناك أناس كانوا على الطريق، كانوا يوما نقول ما نقوله هذا، الآن شغلتهم الكراسي والمناصب والدنيا والأهواء والأمزجة، فانقلبوا على أعقابهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان لا يغتر ولا يأمن مكر الله عز وجل، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طالما الإنسان فيه نفس يدخل ونفس يخرج لا يأمن على نفسه الفتنة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وأبناءه أنبياء وهو خليل الرحمن، ولكن يخشى نفسه كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وهو نبي وأبناءه أنبياء، ومع ذلك قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء، الشرك الخفي الرياء. فالإنسان يستقيم ويسأل ربه جل وعلا، ومن أعظم أسباب الاستقامة والثبات سؤال الله عز وجل، أن يسأل الإنسان ربه الثبات ويظهر فقره وحاجته إلى مولاه. وإذا كان النبي عليه السلام كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، من أعظم هذه الأسباب أيضا العلم، أنك تأخذ الأمر عن علم وبصيرة وعن صدق وإخلاص وحب ورغبة لله عز وجل ولنبيه ولشرعه ودينه، تحبه حبا صادقا. ولذلك لو أن الإنسان صدق حتى ولو كان قاطع طريق فإن الله يوفقه لذلك. ألم يكن الفضيل بن عياض أبو علي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله من التابعين، من أجل التابعين، كان خاطع طريق، وتسلق يوما دار قوم فسمع تاليا يتلو من جوف الليل في جوف الليل في جوف بيته ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية لما خرجت أتظنون أنها خرجت من طرف اللسان فقط؟ لا. ولذلك لما سمع الفضيل بن عياض قال نزلا على سور بيته وقال بلى أنا بلى أنا، وتاب من يومها وحسن التوبه، وكان خاشعا بكاء كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، كان عنده خشوع عجيب إذا جاء عليه القرآن. الفضيل بن عياض وابنه علي كان يكنى بأبي علي رحمه الله تعالى. فالصدق أمر مهم جدا، والإخلاص لله عز وجل وعدم التملق إلى الدنيا وشهواتها، لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة يترك الإنسان عقيدته ومنهجه ودينه من أجل شيء لا يساوي جناح بعوضة، هذا من السفه جدا وقلة العقل، بل زوال العقل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. فمعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم.
نعم. وهذا حديث جابر بن عبد الله، وفيه سؤال الرجل للنبي عليه السلام عن الجنة والطريق إلى الجنة، وهذا هو الذي شغل الصحابة أيها الإخوة. فعمير بن حمام في غزوة أحد، في غزوة أحد ولا في غزوة بدر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بدر لأنها أحد، فقال عمير يا رسول الله بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، وكان يخرج ثمرات من قرنه أي جيبه يأكلهن، فنظر إليها وقال لئن أنا بقيت أو قال عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فهذا صدق مع الله عز وجل. فهذا الذي شغل الصحابة حتى أنهم شموا رائحتها دون أحد، كما قال أنس ابن النضر رضي الله عنه إني لأجد ريح الجنة دون أحد، يعني جبل أحد. فكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم صدق في طلب الجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا دينهم ولم يغيروه ولم يتلونوا فيه رضي الله عنهم وارضاه. يقول رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات، وهي كم صلاة؟ خمس صلوات، ما الدليل؟ حديث المعراج وقول الله عز وجل هن خمس في العمل أو الأداء وخمسون في الأجر. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن خمس صلوات، أو قال خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عرض أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عرض، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا أتى العبد بالصلوات كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وأما إذا أتى بها ناقصة فإنه ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا أنقص من صلاته أو ضيع بعض صلاته. وصمت رمضان، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأهمية الصيام. ولم يذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر الرجل الزكاة، ولم يذكر الحج، ولم يذكر الحج، لأن الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على المستطيع الذي عنده مال وحال عليه الحول. ويشترط في وجوب الزكاة، زكاة الأموال يشترط فيها كم شرط؟ نعم، يشترط فيها شرطان، بلوغ النصاب وهو ما يساوي من الذهب كم؟ ما وصلنا للزكاة أظن في مجلس السالكين 20، ما يساوي 20 مثقالا من الذهب، وتساوي في زماننا كم؟ 85 جرام من عيار 24، أو 97 وقيل 95 من عيار 21، أو 200 درهم وهي تساوي في من الفضة، الدينار في الذهب والدرهم في الفضة، والمئة درهم تساوي كم جراما في زماننا؟ 595 جراما من الفضة. إذا بلغ مال الإنسان هذا النصاب وحال عليه حولا هجريا كاملا، يعني 360 يوما، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. ومقدار الخارج كم؟ في زكاة المال ربع العشر، وهو يساوي كم بالمئة؟ يساوي 2.5%. يعني باختصار لو عندك مال وعايز تستاه من في المئة واضرب واقسم وكذا، تقسم مالك على 40، كل 40,000 فيهم زكاة 1000، 80 فيها 2000، 120 فيها 3000، وهكذا. هذا في زكاة الأموال. وزكاة عروض التجارة كذلك، كل شيء أعد لإنتاج الإنسان فيه زكاة، يأتي على آخر السنة في نوع الزكاة ويقوم تجارته، حتى الذي لم يبيعه في دكانه. فإذا لم يكن عنده مال فإنه يجوز أن يخرج من تجارته، كما في حديث معاذ عند البخاري في صحيحه أن النبي أذن في إخراج اللبيس، يعني مما يبيعه من اللباس وغيره يجوز، وهو الحق، هو قول جماعة من العلم. أما زكاة الماشية مثلا، فالغنم يشترط فزكاة عروض التجارة وزكاة المال يشترط شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول، وعلم النصاب ومقدار الخارج. أما زكاة الزروع فيشترط فيها كم شرط؟ زي ما انتوا هتمسكوا البلد إن شاء الله، إن شاء الله هتمسكوا. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. طيب لو بعدناك عبد الرحمن تجيب الزكاة هتعمل ايه؟ هتاخد ايه؟ قول انت عبد الرحمن علي. فماذا تفعل؟ هذه الزكاة. لو ان الحاكم والامير اصلا تاتي تجيب الزكاة من الناس من العمال فيها. فزكاة الزروع يشترط فيها شرط واحد وهو بلوغ النصاب، وهو ما يساوي كم؟ خمسة أوسق، والوسب 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد عامل حفنة في الرجل، ويساوي كم في زمننا من القمح؟ انتوا ولا واحد فيكم يزرع؟ معقول ولا واحد يزرع؟ انت يا كريم لا تزرع في فرنسا؟ ما يساوي 5 أوسق، والوسب 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفنتي الرجل المعتدل غير الطويل البائن والقصير المتردي، يعني الوسط الربع من الرجال. وقدرها العلماء في زماننا من القمح بما يساوي 612 كيلو جراما، 612 كيلو جرام. إذا وصل الحب الذي عند الشخص ما يساوي هذا المقدار كيلا، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. ومقدار الخارج في الزكاة الزر كم؟ نعم،
إذا كان فيما سقط الثمن نصف
العشر. نعم،
وفيما سقط بدله نصف العشر.
ما سقط الثمن والآلات فيه نصف العشر، وما سقي بالسماء يعني ماء المطر فيه العشر. يعني زكاة الزرع مقدار الخارج فيه على حسب طريقة الري والسقي. إذا كان يسقي على ماء المطر بدون كلفة وبدون سوانح وآلات فإنه يخرج العشر، عشر الذي عنده. وإذا كان يسقي بالآلة ويتكلف المال فإنه يخرج نصف العشر، نصف العشر، ينظر العشر كم ويخرج نصفه. وأما زكاة زكاة إيه؟ الماشية، فالغنم كم نصابها حتى يخرج زكاتها؟ أو الأول، ما شروط إخراج زكاة الماشية؟ بلوغ النصاب وحلول الحول. في أحسن، ثلاثة شروط: بلوغ النصاب، وسنعرف نصاب كل قسم الآن، وحلول الحول يعني مرور السنة الهجرية، والثالث أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ غير معلومة؟ يعني لو عرفت يوما واحدا ورعت كل السنة نخرج ولا نخرج؟
أغلب الحول.
كم أغلب الحول؟ هل ما زاد عن النصف أو ما بلغ 9 أشهر؟ قولنا لك ما زاد عن 6 أشهر وقيل 9 أشهر أن تكون ساهمة، يعني ترعى بلا كلفة وبلا مانع. لكن لو كان بيسم من عجول ويبيعها لحم فهذا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ أحسن، فيها زكاة عروض التجارة وهي مقدار الخارج منها 0.5. ويشترط فيها شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول، ولا يشترط فيها السوم لأنها عدت لي. يعني واحد مربي عندنا في مصر ربنا الأبقار لبيع الحليب وبيع السمن والزبدة وكذا، هذه تعد تجارة يخرج في هذا المال هذا الإنتاج. زي واحد عنده كم عمارة والسكن غالي الآن وصل إلى ما وصل عشان الله هذا طبعا. لو أن واحد عنده عمارة، العمارة هذه بمليون أو مليونين، يخرج الزكاة على هذين المليونين ولا على الإنتاج فقط؟ على الإنتاج فقط والغلة فقط، على غلة هذه العمارة إذا بلغت النصاب وحالها الحول. واحد عنده سيارة يؤجرها وتكسب أموالا كثيرة، فالزكاة في قيمة السيارة ولا فيما تنتجه السيارة؟ فيما تنتجه السيارة. واحد عنده قطعة أرض أعدها للتجارة، وآخر عنده 10 قطع أعدها في نفس المكان ونفس السعر ولا أغلى منه، لكن سيبني فيها بيوت، تزوج 4 نساء وكل واحد عندها 10 أولاد، عنده 40 ولد و4 نساء، يعني هو 44 4 نساء و40 ولد، صار أبو 44. فهذا عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. أما الآخر الذي عدها للتجارة فيها الزكاة. ولو أن شخصا نوى بناء بيت على هذه القطعة التي بلغت النصاب، ولكن جاء في نصف العام وقال إذا جت لي بيعة كويسة لها حنبيعها، متى تبدأ وقت زكاته؟ زكاته متى يبدأ وقت زكاته؟ حينما انتوى في نفسه التجارة. أما طالما أنه عدها للبناء شيء خاص له هو أولاده فليس فيها زكاة. لكن أول ما ينتوي التجارة يحسب من هذا اليوم سنة ويخرج الزكاة هذه القطعة، وإن لم تباع يقدرها ويخرج زكاة ماله منها. وكثير من الناس أنا يعني اجتهدت في التفصيل، لأن كثير من الناس يسألون، يعني يسألني شخص أن قطعة أرض بمليونية في القاهرة ب2 مليون ما أخرج زكاتها من 3 سنوات، يقول أنا كنت لا أعرف أن فيها زكاة، ما هو عدها للتجارة. في هذه الحالة يجب عليه أن يخرج كل هذه 3 سنوات. كيف يحسبها؟ على أول سنة ولا آخر سنة ولا السنة اللي في النص؟ كل سنة بسنة، كل سنة على حسب سعر هذه الأرض تقريبا، ويخرج زكاة مالية. لو شخص له ديون، قد يكون له ديون عند شخص يتاج وله آلاف كثيرة بلغت النصاب عند شخص، هل هذا المال الذي هو ديون يدخله في النصاب أم لا يدخله؟ ها؟ على حسب الدين ولا المدين؟
على حسب الدين.
ها؟
هذه الأموال
مضمونة أن
تعود إليه؟
على حسب المدين، إن كان مماطلا هي في حكم المال المفقود، أما إن كان غير مماطل يسدد المال فهي في حكم المال الذي في الجيب، يخرج زكاة ماله، يخرج زكاة ماله. وعلى التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يتاجر فيهم ملايين أو مليارديرات ولا يخرج زكاة ماله، يقول لك أنا بنخرج كده، ما أنا بنطلع كده يا عم، من عدد 10,000 ولا 5,000 والمسجد كذا والمصوص، لا، المسجد لا يدخل في الزكاة على الصحيح على قول الجمهور على الشافعية، وهو الصواب أنه لا يدخل في الزكاة، ولا المستوصف ولا المستشفى لا يدخل في الزكاة. الزكاة الله قال إنما الصدقات، إنما من أسباب الحصر للفقراء والمساكين، الآية تمام 8 أصناف لا يجوز إخراجها إلا في هذه الأصناف 8، وإذا أخرج في غيرها فإنها صدقة من الصدقات ولا تعد زكاة. يبين أن الإبل الغنم كم نصابها إذا بلغت 40، والبقر 30، والإبل 5. فإذا بلغت الإبل 5 يخرج عنها شاة واحدة. إذا بلغت 9 فيها كم؟ شاة واحدة. إذا بلغت 10 شاة يخرج شاتين. تمام؟ إذا لذلك تحديد موعد الزكاة مهم جدا. مثلا موعد زكاتك 1 محرم وعندك 9 من الإبل، ليلة الزكاة ولدت إحداها، فحينئذ صار تخرج كم؟ شاة ولا شاتين؟ شاتين. لكن لو ولدت بعد موعد الزكاة تخرج شاة واحدة، تخرج شاة واحدة. وبعض الناس لما نطلع كده بالبركة كده خلاص أي حاجة، مش مشكلة أي حاجة. لا، هذا أمر واجب، الزكاة واجبة وفريضة من فرائض الله، وهي أعظم الأركان بعد الصلاة والشهادتين الزكاة. وزكاة الفطر كم مقدارها؟ ويشترط فيها ماذا؟ يشترط لكي تخرج زكاة الفطر ماذا؟ غير شروط خالص ديت؟ يشترط أن يملك قوته وقوت عياله، يعني من يعول من زوجة وولد ليلة العيد ويوم العيد. إذا ملك ما زاد عن ذلك فإنه يخرج. ولذلك بعض الفقراء هو فقير في نفسه، ولكن بعض الناس يخرجون الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، كما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن مساعدنا في ذلك، فيتكون عنده حبوب كثيرة، رز كثير، فهذا يجب عليه أن يخرج الزكاة رغم أنه في الأصل فقير، ولكن لما ملك ما فاض عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد كان يخرج الزكاة. وكم مقدار الزكاة في الفطرة؟ حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من عقد، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ووقتها متى تحل؟ قبل صلاة العيد. فإذا أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة وليست زكاة وعليه التوبة. يجب أن يخرجها ولا يخرجها؟ إذا فات وقتها يجب عليه أن يخرجها وهو آثم إن لم يكن معذورا. فلو أن شخص جالس في الصحراء ولا يصلون العيد في الصحراء كيف يخرج الزكاة؟ لا يوجد صلاة عيد أصلا، وحنون وقتها قبل صلاة العيد. يقدر صلاة العيد في هذا المكان الساعة كذا، يخرج قبل هذا الوقت، وهذا أفضل من إخراجها قبلها بيوم. لأنه متنازع العلماء في أثر عبد الله بن عمر، هل كانوا يخرجونها للولي ثم هو يخرجها صبيحة العيد، أم كانوا يخرجونها للمحتاج؟ قولان لأهل العلم، فالأحوط أنها تخرج في فجر يوم العيد. لذلك إن شاء الله في مسجدنا الجديد إن شاء الله سنفتح المجال للزكاة، وسنخرجها إن شاء الله عز وجل في صبيحة يوم العيد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الراجح من قول العلماء. نعم. قال نعم.
هناك من يعني من يجمع الزكاة تبقى عنده حتى يقول العيد أسبوع أو كذا.
حتى بعد العيد؟
يعني حصل عندنا.
يجمع يعني هو كشخص موكل.
يعني يفعل الجميع يجمع بعض الناس يقول إحنا لا يجب أن نعطيها له، فبعض الأخوة تكفل إنهم يجمعوها ويوزعوها.
يجب أن يوزعها الموزع والوكيل قبل صلاة العيد، وإذا خرجها بعد العيد هو أثم. وهذا مما نبه عليه من بعض الجمعيات وبعض الناس، يعني أهل الخير يأخذ الزكاة من الفقير زكاة المال ولا يخرجها في وقتها، وإنما يجعلها على أقساط طوال السنة، والصواب في ذلك أن هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يخرجها إلى الفقير في وقتها، أو أنه يتاجر في هذه الزكاة بنية تجارة الفقير، هذا لا يجوز أبدا إلا بإذن صاحب الحق وهو الفقير. ولكن نشتري له بها شيء ونتاجر فيه حتى يربح ويأخذ مال أكثر. عنده نية طيبة لكنه جاهل، لأنه كما أنه يمكن أن يكسب يمكن أن يخسر، فماذا سيفعل لو خسر؟ هل سيدفع من جيبه أو يحرم الفقير؟ فلا يتاجر فيها ولا يبيع نفس شيء بدون إذنه. بعض الجمعيات يخلي الناس غصبا ياخذوا منه عسل، ياخذوا منه خمارات، ياخذوا منه سويكه، ياخذوا منه كتب، يقول لك انا جبت لك الزكاه، حبيع لك عسل مش على مزاجك غصب عنه. هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا حرام، وهذا المال سحت الذي يعني يظلمه عن البيع والشراء، هذا السحت لا يجوز ابدا، لا يجوز ان نظلمه على ذلك ابدا. لكن ان اشترى منك او من غيرك يشتري كيف شاء. وبعض الجمعيات يحكم عليها اناس جهال لا يحكمون في العلم فيقعون في اخطاء شديده في هذا الباب. فالزكاه تخرج الى مستحقيها. هتقول هو طيب ممكن يفعل بها كذا وكذا، وانت من ادرك انك لو اعطيت الواحد صلى سيفعل بها خير او شر. هذه احكام يعني شرعها الله جل وعلا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنه نفذ، ليس عليك الا ان تنفذ، والخير في هذا التوحيد لاوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه. نعم، ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تنازل عنها، ما في اخراج القيمه فيها، فذهب الى الجواز من ابو حنيفه والبخاري وبعض التابعين وجمهور اهل العلم على انها لا تخرج قيمه. ونسب لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يخرج الاحظ للفقير سواء القيمة أو الزكاة، والأظهر قول الجمهور، الصواب قول الجمهور، ولا وجه لقول الإمام البخاري وعمر بن عبد العزيز أيضا قال بإخراج القيمة وبعض التابعين وجماعة من العلم، والصواب قول الجمهور على الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة أنها تخرج قوتا لقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة صاعا، صاع، والصاع يكون كيلا وليس مالا، فهو كيل، ولذلك تحديدها بكم كيلو هذا تقريبي ولا اكيد؟ تقريب. ولذلك تنازع العلماء في، فابن عثيمين مثلا في الشرح الممتع يجعل قيمة زكاة الفطر كم كيلو رز؟ ها؟ أحسن، 2 كيلو 40 جرام، واللجنة الدائمة قدرتها كم؟ 3 كيلوات من الأرز، لأن الصاع هذا مقدار كيل وليس وزنا، ممكن تضع فيه زبيب يعبئ نصف كيلو لأنه خفيف، أو كيلو مثلا يعبئ هذا الصاع، تضع فيه تمر من وصل إلى 3.5 كيلو لأنه ثقيل، فهو حجم وليس وزنا. تقديرها بالوزن هذا لابد أن يكون بعد الصاع النبي، سنجتهد إن شاء الله في إتيان بصاع النبوي لأنه موجود من البعض. الصاع مختوم في المدينة النبوية بلغنا ذلك، ويعني طالب العلم يحرص على هذا حتى يبين الناس مقادير هذه الزكاة من خلال هذا الصاع النبوي في مدينة النبي عليه السلام. نعم؟ انتهى الوقت. نعم. طيب. وقوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام يعني اعتقدت حل ذلك كما ذكر الإمام النووي، أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. يبقى إذا اقتصر الإنسان على المفروضات فإنه يدخل الجنة، ولكن من يمنع نفسه أنه لا ينقص من هذه المفروضات؟ لذلك المشروع الإنسان يجتهد في النوافل حتى يجبر ما فاته من كسر في الفرائض. الإنسان لا يأمن على صلاته ولا يأمن على زكاته ولا حجه. إن سلم من حيث البدعة فلا يأمن السلام من حيث الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول سنة السواك، سنة مش لازم سواك، ماشي. سنة الفجر سنة مش فريضة، سنة الظهر سنة مش فريضة، الوتر صلي الوتر سنة مش فريضة. هي وهي فريضة؟ نعم كنت فريضة، لكن ليست فريضة، ولكن افعل السنة، وحتى ولو كانت سنة افعلها تخرجك من النبي عليه الصلاة والسلام، افعلها ولو كانت سنة، ولا تقول هذا فرض افعله هذه سنة أو تحتج بهذا الحديث، لا، لأنه ربما إذا فرط الإنسان في النوافل أن يفرط في الفرائض. وهذا هو القسم المقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات. والناس كما قسمه الله في كتابه منهم ظالم لنفسه هو الذي ارتكب المعاصي والآثام، ومنهم مقتصد يعني فعل الأوامر واجتنب النواهي، ومنهم سابق بالخيرات يعني زاد النوافل والمستحبات والسنن. نكتفي بهذا القدر في الأربعين النووية. نعم. وبالمناسبة أيضا إن شاء الله الحقيقة يوم الأحد القادم الدرس الاختبار، اختبار الحقيقة في المستوى الثاني إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله، اختبار الحقيقة إن شاء الله يوم الأحد القادم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه عودة الأربعين النووية في المستوى الثاني حتى نأتي عليها إن شاء الله إلى آخرها، نسأل الله التوفيق والسلام. وإن شاء الله بالنسبة للحلية معنا للأسبوع القادم اللي هو الأسبوع الرابع، إن نصيبها مع كان مع الحلية طالب العلم نصيبها مع الحائية شهر، وانتهت الحائية فأردتها الأربعين النووية، والحلية معنا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الخميس بعد القادم، ثم بعد ذلك نأخذ تفسير ابن كثير مع الأربعين النووية إن شاء الله تعالى إلى نهاية الشهر كما هو يعني مرتب على الموقف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الحياء، وذلك لأن الحياء خلق عظيم وشيمة كريمة، والحياء كما قال العلماء خلق يبعث على الخير ويمنع من الشر، خلق يبعث على الخير ويمنع من الشر. وفرق بين الحياء والخور والجبن، فالحياء محمود وهو مما أدرك الناس من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي الصحيحين وستون شعبة، في أحدهما وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء أحد شعب الإيمان، والحياء يكون بالقلب. ولذلك لما ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان علم أنه يقول بقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالقول هو قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وعمل في قوله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا على أنه عمل قلب. فعلم من ذلك أن البخاري على طريقة أهل السنة رحمه الله في مسألة الإيمان. فالحياء خلق يبعث على الخير ويمنع من الشر، فالذي لا يستحي يدل على ضعف إيمان، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب في الإيمان بعضها إذا تركها الإنسان زاد الإيمان بالكلية، كقول لا إله إلا الله بالإجماع. إذا لم يقلها يوم من الدهر ما عدم وجود مانع من قولها، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الإجماع على أن الممتنع عن ذلك كافر والعياذ بالله. وبعضها إذا تركها يضعف إيمانه، إذا ترك شعبة منها يضعف إيمانه. ومنها الحياء، إذا ترك الإنسان الحياء تجرأ على المعاصي والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقوله فاصنع جاء على صورة الأمر، لكن الأمر هنا فائدته هل هو للوجوب أم لماذا؟ للتهديد. فالأمر له تسع أحوال كما ذكر الشاطبي رحمه الله وغيره. فالأمر هنا وإن كان الأصوليون يقولون أن الأصل في الأمر أنه عن الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه السلام، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكنه يأتي تارة للتعجيز وأخرى للتهديد وهكذا. فالتعجيز مثلا كقوله عليه السلام فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، هذا للتعجيز. وللتهديد كما في هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد تشتهي النفس وتريد وتشاء الهوى والمعصية بل والكفر والعياذ بالله. وهذا يشبه قول الله عز وجل في كتابه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله فليكفر فعل مضارع اقترن به لام الأمر، وهذا عند الأصوليين من علامات الوجوب. فالوجوب يثبت بفعل الأمر افعل كذا، ويثبت أيضا بالفعل المضارع المقترن بلام الأمر كما هنا، ولكن هذا الأمر فليكفر، هذا الأمر للتحذير وللتهديد من الكفر وليس للأمر به أمر وجوبي. وجاء في الحديث أن الحياء والإيمان قرناء، فإذا زال أحدهما زال الآخر، وهذا يدل على خطورة ترك الحياء. والمقصود بزوال الآخر في الإيمان إذا زال حياء الشخص هو الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ إذا زال حياء الشخص زال إيمانه المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. فإذا زال الحياء من القلب والعياذ بالله وقع الإنسان في المعاصي والذنوب، وهذه المعاصي والذنوب عند أهل السنة تنقص الإيمان ولا تزيله بالكلية. أما عند الخوارج والمعتزلة إذا ترك الإنسان الحياء عندهم فإنه مخلد في النار، وعند الخوارج كافر في الدنيا، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلين، أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر. أما الخور والجبن الذي كان النبي عليه السلام يستعيذ بالله من الجبن، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، فإنه خلق لا يبعث على الخير، وإنما يبعث على الضعف وعدم الشجاعة ورباطة الجأش والقوة في الحق. فلذلك لا بد من التفريق بين الحياء الشرعي والالتزام النفسي. بعض الناس يقول مثلا لماذا، يقول تقول له مثلا لماذا تصفح المرأة الأجنبية؟ لا يجوز لك. فإن النبي عليه السلام لما مدت النساء إليهن إلى من مدت النساء أيديهن إليه عليه السلام في البيعة قال إني لا أصافح النساء، إن مبايعك لامرأة واحدة كمبايعك لمئة امرأة عليه السلام. قل والله أنا أستحي من هذا، هل هذا يحق أن يسمى حياء؟ لا، هذا ليس بحياء، لأن الحياء يبعث على الخير ويمنع من الشر، ولكن هذا يسمى خورا وجبنا. الحياء يبعث على الشجاعة في الحق وعلى قولة الحق. أما يجلس واحد معه فليقول نقول له لماذا لا تنكر عليه؟ لماذا تدخله بيتك وأنت تعرف أنه مبتدئ؟ يقول والله أنا أستحيل. لا، هذا ليس حياء، الحياء يمنع من الشر ويجلب الخير، وأنه هذا يسمى خورا. فالحياء يؤدي للشخص إلى قول الحق وإلى نصرة الحق غير مبال، غير مبال ما أصابه في سبيل ذلك، خير أم شر، هذا هو الحياء المحمود. وكما سبق فرق بينه وبين انهزام النفس والخور والجبن وعدم الشجاعة ورباط الجأش الحق. وأشد الناس حياء نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحياء أنه كان لا يواجه أحدا بما يكره، يعني من أصحابه رضي الله عنه. فلما جاء الرجل في حديثه عكاشة بن محصن رضي الله عنه، لما قال الرجل يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، وقيل أن هذا كان منزله في الإيمان ليس كعكاشة بن محصن، يعني لم يبلغ مرتبة تحقيق التوحيد والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال سبقك بها عكاشة، وأراد ألا يواجهه بما يكره. فهذا من حسن الخلق ومن الحياء المحمود، هذا لا مانع. وأيضا كونه عليه السلام لم يكن سبابا ولا لعان ولا صخابا في الأسواق، ففي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليه رجل قال إذن له بئس أخو العشيرة هو، فلما دخل أعلن له الكلام فتعجبت عائشة فقال إني لست بسباب ولا صخاب في الأسواق عليه الصلاة والسلام. فهذا من الحياء. أما الامتناع عن فعل الخير، يعني مثلا لا يصلي الشخص في المسجد وهو رجل مكلف، لماذا لا تصلي؟ يقول أستحي من مقابلة الناس. لا، هذا عيب، هذا ليس، هذا يدل على ضعف الإيمان وعلى عدم الفهم الصحيح للدين وللحياء الشرعي. فالحياء خلق يبعث على الخير كما قال العلماء ويمنع من الشر. وهذا الحديث من الحديث الجامع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقيل إن القعنبي الذي هو أحد رواة موطأ مالك أنه لقي، أنه روى، أنه ممن روى هذا الحديث مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه وقع القصة لأحد من كان يقطع الطريق ولقي أحد العلماء فقال له إما أن تحدثني حديثا وإما أن أقتلك، فذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثني فلان عن فلان عن غيره قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف لو حدثت الحديث وإلا تقتلني؟ هكذا يكون العلم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفعلا بعض الناس قطعوا طريق، إذا يعني بعضهم يفجر في الخصوم إذا خاصم عالما أو خاصم أخاه المسلم أو قرينه في العلم، يكون عنده فجور في الخصوم. الإنسان لا شك أنه يخالط الناس ويناله من أذاهم، ومزاجه غير مزاجهم، وربما طباعه غير طباعهم، ولكن مع ذلك إذا خاصم خاصم خصومة مستقيمة بالحق وليس خصومة فجر. نعم.
قال رحمه.
وأيضا عفوا مما يتعلق بالحياة أن الإنسان لا يفعل فعلا يخدش مروءته ورجولته، أيضا لا يفعل فعلا يخدش دينه وإذا وقع في موقف ريبة عليه أن يبين كما في الصحيح أنه لما مر رجلان منهم أسامة بن زيد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام معتكف في المسجد وزارته صفية رضي الله عنها صفية بنت ربيعة فالنبي عليه الصلاة والسلام استحى ويعني خشى على أسامة بن زيد ومن معه لما أسرع السير امرأة مجلببة ورجل واقف معها وهو النبي عليه الصلاة والسلام فلما مر أسامة ومن معه أسرع في السير فقال النبي عليه السلام على رسلكما إنها صفية على رسلكما يعني امشي ببطء لا تتعجل إنها صفية أخبرهم أنها زوجة قال العلماء إذا وقف الإنسان في موت الريبة عليه أن يبين للناس أيضا لا يفعل الإنسان ما يقتش رجولك ومرؤتك وهذه المروءة تختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص ربما فعل شخص شيئا لا يعد خارقا للمروءة إذا فعله شيء آخر يعد خارقا للمروءة كعالم مثلا لا يصح أن يراه الناس يجري في الشارع هذا مما يخدش مروءته لكن لو إن شخص مثلا يعني أعزكم الله زبال رآه الناس يجري في الشارع هل هذا يخدش مروءته؟ هو زبال فكيف تخدش مروءته؟ لذلك المروءة ومخارم المروءة تختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص وربما أيضا من زمن إلى زمن قد يكون شيئا يخدش المروءة هنا في مصر لا يخدشه مثلا في المغرب أو في الشام اختلف طباع الناس ومفاهيم الناس في حياتهم نعم فربما الإنسان لبس ملبسا في مصر يكون هذا من مخارم المروءة يكون من مخارم المروءة أما إذا لبسه في بلد أخرى لا يعد من مخارم المروءة نعم
قال رحمه الله تعالى الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم
نعم وهذا الحديث أيضا هذا الحديث أيضا من جوامع الكلم والذي في مسلم قل آمنت بالله ثم استقم ولا فاستقم ويراجع ثم استقم في مسلم فاستقم ويراجع ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب والله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك فهاتان كلمة آمنت بالله أو أربع كلمات آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم والاستقامة هي الاعتدال على الحق أن يستقيم الإنسان على الحق يعتدل فيه وقد يكون الإنسان متبعا للحق ولكنه غير مستقيم عليه بحيث أنه يغالي أو يجفو في الحق إما أن يكون عنده غلو فيه أو عنده جفاء مع الحق فالاستقامة يكون فيها اعتدال وانتصاب على الحق وعلى الصواب والله جل وعلا قال في فضلها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهذا على الاستقامة تكون أيضا بالقول مع كما أنها بالقول فهي أيضا الاستقامة تكون في العمل لأنهم قالوا وعطف عليها الاستقامة مما يدل على أنها تكون أيضا بالعمل ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال الله جل وعلا في موطن آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الاستقامة تؤدي إلى الأمن والأمان والبشارات عند الموت، وهي من أسباب دخول الجنة. وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم الجنة خالدين فيها، كما في سورة الأحقاف. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسفيان بن عبد الله، سفيان بن عبد الله أبي عمرة رضي الله عنه، لما طلب منه قولا لا يسأل عنه أحدا بعدك، وهذا فيه أدب، وأن الإنسان يطلب من العلماء وأهل الفضل إذا ظفر بهم يوما يطلب منهم النصيحة، النصيحة الجامعة. وهذا فعله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. الإنسان في لقياه للناس أو مصاحبته لهم لا يخرج عن أحد ثلاثة أحوال: إما أن يلقى من هو أعلم منه فيستفيد منه، وإما أن يلقى من هو أدنى منه وأقل منه في العلم فحينئذ يفيده وينصحه، وإما أن يلقى قرينه في العلم فهذا يذاكره العلم. فإما أن يفيد لمن هو أدنى منه، أو يستفيد ممن هو أعلى منه، أو يذاكر مع من هو مثله. هذه هي الصحبة النافعة، إما أن تفيد أو تستفيد أو تذاكر العلم. والله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ففي الاستقامة على الطغيان، وأما الطغيان يكون في غير استقامة، والطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، يعني جاوز حده، حملناكم في الجارية، يعني أمر الطغيان والظلم. وقال الله جل وعلا لعباده المؤمنين: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل أن يقول له، وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه، أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله. وسبق بيان معنى الإيمان عند أهل السنة، وهو قول وعمل، أو اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ثم استقم، يعني على هذا الإيمان. وإياك أن تقول قولا لا تستقيم عليه، فهذا ليس من شيمة أهل الإيمان، وقد عاب الله عز وجل على من قال ولم يفعل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجعل الله عز وجل على ذلك علامة على السفر. وعلى قلة العقل، فقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي حديث أسامة عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطار بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يعني في الساقية، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا والعياذ بالله تخرج وتندلق أمعاءه خارج بطنه، ويدور بها كما يدور في النار، كما يدور الحمار في الساقية. السقية هو الشيء الذي يسقي الزرع والأراضي، يسقيها بالماء، يخرج الماء من الأرض ويسقي الزرع. هكذا هو يكون في صورة سيئة ومشينة جدا والعياذ بالله، فتندلق أمعاءه يجرها في النار ويسحبها في النار والعياذ بالله تعالى. فأدل على خطورة إذا قال الإنسان ولم يستقم على قوله، خلاص علمت أن هذا الشيء من الدين استقم عليه إلى أن تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن شوية مستقيم وشوية غير مستقيم، هذا يدل على أن الإيمان لم يتشرب القلب. أما إذا استقام الإنسان عن الحق وتشرب قلبه الإيمان والحق والخير فإنه يستقيم على هذا الخير وعلى هذا الحق. فالاستقامة عن الأمر من علامات حبه. ولذلك كان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل. تقول رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ودائما من ثبت نبت. الذي يثبت ينتج وينبت، والذي يتحول شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده هذا لا ينبت شيئا ولا يمسك ماء ولا ينبت كلام والعياذ بالله. فالثبات الثبات أيها الإخوة على المنهج، على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا من أعظم أنواع الاستقامة، أن تثبت وأنت تحارب في دينك. الدنيا كلها تموج حولك بالفتن وأنت ثابت راسخ لا تتزحزح، لأنك أخذت هذا الأمر عن يقين، عن نصوص معصومة في القرآن والسنة. فأنى لك أن تتزحزح مهما تزحزح الناس؟ لا تتزحزح عن عقيدتك وعن منهجك وعن استقامتك. ولا شك أن هذا يحتاج إلى افتقار إلى الله عز وجل وطلب العون منه سبحانه وتعالى. ولذلك بعد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يطلب العبد؟ اهدنا الصراط المستقيم. لأنه لا يمكن أن يهتدي بهذا الصراط المستقيم إلا بعون الله عز وجل. وهذا من تناسب الآيات جدا، بعضها خلف بعض. هناك تناسب الآيات وهناك تناسب السور، وهذا علم علوم القرآن، علم التناسب بين الآيات والسور. فالله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي نعبدك ونخصك وحدك بالعبادة. وأصل الكلام نعبد الله أو نعبد إياك، فقدم إياك يدل على الاختصاص، إياك نعبد. وهذه العبادة لا بد فيها من عون، والهداية لا بد فيها من عون من الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الثبات على الصراط. هناك أناس كانوا على الطريق، كانوا يوما نقول ما نقوله الآن، الآن شغلتهم الكراسي والمناصب والدنيا والأهواء والأمزجة، فانقلبوا على أعقابهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إنسان لا يغتر ولا يأمن مكر الله عز وجل، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طالما الإنسان فيه نفس يدخل ونفس يخرج لا يأمن على نفسه الفتنة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وأبناءه أنبياء وهو خليل الرحمن، ولكن يخشى نفسه كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وهو نبي وأبناءه أنبياء. ومع ذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء، الشرك الخفي الرياء. فالإنسان يستقيم ويسأل ربه جل وعلا، ومن أعظم أسباب الاستقامة والثبات سؤال الله عز وجل، أن يسأل الإنسان ربه الثبات ويظهر فقره وحاجته إلى مولاه. وإذا كان النبي عليه السلام كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من أعظم هذه الأسباب أيضا العلم، أنك تأخذ الأمر عن علم وبصيرة وعن صدق وإخلاص وحب ورغبة لله عز وجل ولنبيه ولشرعه ودينه، تحبه حبا صادقا. ولذلك لو أن الإنسان صدق حتى ولو كان قاطع طريق فإن الله يوفقه لذلك. ألم يكن الفضيل بن عياض أبو علي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله من التابعين، من أجل التابعين، كان خاطى طريق، وتسلق يوما دار قوم فسمع تاليا يتلو من جوف الليل في جوف الليل في جوف بيته: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية لما خرجت أتظنون أنها خرجت من طرف اللسان فقط؟ لا، ولذلك لما سمع الفضيل بن عياض قال نزلا على سور بيته وقال بلى أنا بلى أنا، وتاب من يومها وحسن التوبة، وكان خاشعا بكاء كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، كان عنده خشوع عجيب إذا تلا عليه القرآن. الفضيل بن عياض وابنه علي كان يكنى بأبي علي رحمهم الله تعالى. فالصدق أمر مهم جدا، والإخلاص لله عز وجل، وعدم التملق إلى الدنيا وشهواتها، لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة يطلب الإنسان عقيدته ومنهجه ودينه من أجل شيء لا يساوي جناح بعوضة، هذا من السفه جدا وقلة العقل، بل زوال العقل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا لله والله أعلم.
نعم. وهذا حديث جابر بن عبد الله، وفيه سؤال الرجل للنبي عليه السلام عن الجنة والطريق إلى الجنة، وهذا هو الذي شغل الصحابة أيها الإخوة. فعمير بن حمام في غزوة أحد، في غزوة أحد ولا في غزوة بدر، لما قال النبي عليه السلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بدر لأنها أحد. فقال عمير: يا رسول الله، بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. وكان يخرج ثمرات من قرنه أي جيبه يأكلهن، فنظر إليها وقال: لئن أنا بقيت أو قال عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فهذا صدق مع الله عز وجل. فهذا الذي شغل الصحابة حتى أنهم شموا رائحتها دون أحد، كما قال أنس ابن النضر رضي الله عنه: إني لأجل ريح الجنة دون أحد، يعني جبل أحد. فكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم صدق في طلب الجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا دينهم ولم يغيروه ولم يتلونوا فيه رضي الله عنهم وارضاه. يقول رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات، وهي كم صلاة؟ خمس صلوات. ما الدليل؟ حديث المعراج وقول الله عز وجل: هن خمس في العمل أو الأداء، وخمسون في الأجر. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن خمس صلوات، أو قال: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا أتى العبد بالصلوات كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وأما إذا أتى بها ناقصة فإنه ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا أنقص من صلاته أو ضيع بعض صلاته. وصمت رمضان، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأهمية الصيام. ولم يذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر الرجل الزكاة ولم يذكر الحج، ولم يذكر الحج، لأن الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على المستطيع الذي عنده مال وحال عليه الحول. ويشترط في وجوب الزكاة، زكاة الأموال يشترط فيها كم شرط؟ نعم، يشترط فيها شرطان: بلوغ النصاب، وهو ما يساوي من الذهب كم؟ ما وصلنا للزكاة أظن في مجلس السالكين، 20، ما يساوي 20 مثقالا من الذهب، وتساوي في زماننا كم؟ 85 جرام من عيار 24، أو 97، قيل 95 من عيار 21، أو 200 درهم، وهي تساوي في من الفضة الدينار في الذهب والدرهم في الفضة. والمئة درهم تساوي كم جراما في زماننا؟ 595 جراما من الفضة. إذا بلغ مال الإنسان هذا النصاب وحال عليه حولا هجريا كاملا، يعني 360 يوما، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. ومقدار الخارج كم في زكاة المال؟ ربع العشر، هو يساوي كم بالمئة؟ يساوي 2.5%. يعني باختصار لو عندك مال وعايز تستاه من في المئة واضرب واقسم وكذا، تقسم مالك على 40، كل 40,000 فيهم زكاة 1000، 80 فيها 2000، 120 فيها 3000، وهكذا. هذا في زكاة الأموال. وزكاة عروض التجارة كذلك، كل شيء أعد لتاجر الإنسان فيه زكاة، يأتي على آخر السنة في نوع الزكاة ويقوم تجارته، حتى الذي لم يبيعه في دكانه. فإذا لم يكن عنده مال فإنه يجوز أن يخرج من تجارته، كما في حديث معاذ عند البخاري في صحيحه أن النبي أذن في إخراج اللبيس، يعني مما يبيعه من اللباس وغيره يجوز، وهو الحق، هو قول جماعة من العلم. أما زكاة الماشية مثلا، فالغنم يشترط فزكاة عروض التجارة وزكاة المال يشترط شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول، وعلم النصاب ومقدار الخارج. أما زكاة الزروع فيشترط فيها كم شرط؟ زي أنتوا هتمسكوا البلد إن شاء الله، إن شاء الله هتمسكوا. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. طيب لو بعدناك عبد الرحمن تجيب الزكاة هتعمل إيه؟ هتاخد إيه؟ قول أنت عبد الرحمن علي. فماذا تفعل؟ هذه الزكاة، لو أن الحاكم والأمير أصلا تأتي تجيب الزكاة من الناس من العمال فيها. فزكاة الزروع يشترط فيها شرط واحد وهو بلوغ النصاب، وهو ما يساوي كم؟ خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمرد مل حفنتي الرجل، ويساوي كم في زماننا من القمح؟ انتوا ولا واحد فيكم يزرع؟ معقول ولا واحد يزرع؟ انت يا كريم لا تزرع في فرنسا؟ ما يساوي 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفنتي الرجل المعتدل غير الطويل البائن والقصير المتردي، يعني الوسط الربع من الرجال. وقدمه العلماء في زماننا من القمح بما يساوي 612 كيلو جراما، 612 كيلو جرام. إذا وصل الحب الذي عند الشخص ما يساوي هذا المقدار كيلا، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. ومقدار الخارج في الزكاة الزر كم؟ نعم،
إذا كان فيما سقط السمان نصف العشر.
نعم،
وفيما سقط بدله نصف العشر.
ما سقط السوانح والآلات فيه نصف العشر، وما سقي بالسماء يعني ماء المطر فيه العشر. يعني زكاة الزرع مقدار الخارج فيه على حسب طريقة الري والسقي. إذا كان يسقي على ماء المطر بدون كلفة وبدون سوانح وآلات فإنه يخرج العشر، عشر الذي عنده. وإذا كان يسقي بالآلة ويتكلف المال فإنه يخرج نصف العشر، نصف العشر، ينظر العشر كم ويخرج نصفه. وأما زكاة زكاة الماشية فالغنم كم نصابها حتى يخرج زكاتها؟ أو الأول، ما شروط إخراج زكاة الماشية؟ بلوغ النصاب وحلول الحول. في أحسن، ثلاثة شروط: بلوغ النصاب، وسنعرف نصاب كل قسم الآن، وحلول الحول يعني مرور سنة هجرية، والثالث أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ غير معلومة. يعني لو عرفت يوما واحدا ورعت كل السنة نخرج ولا نخرج؟ أغلب الحول. كم أغلب الحول؟ هل ما زاد عن النصف أو ما بلغ 9 أشهر؟ قولنا لك ما زاد عن 6 أشهر وقيل 9 أشهر. أن تكون سائمة يعني ترعى بلا كلفة وبلا مال. لكن لو كان بيسمن عجوله ويبيعها لحم، فهذا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ أحسن، فيها زكاة عروض التجارة، وهي مقدار الخارج منها نصف العشر. ويشترط فيها شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول. ولا يشترط فيها السوم لأنها عدت لي. يعني واحد مربي عندنا في مصر ربنا الأبقار لبيع الحليب وبيع السمن والزبدة وكذا، هذه تعد تجارة يخرج في هذا المال، هذا الإنتاج. زي واحد عنده كم عمارة والسكن غالي الآن، وصل إلى ما وصل عشان لا هذا طبعا. لو أن واحد عنده عمارة، العمارة هذه بمليون أو مليونين، يخرج الزكاة على هذين المليونين ولا على الإنتاج فقط؟ على الإنتاج فقط والغلة فقط، على غلة هذه العمارة إذا بلغت النصاب وحال هذه الحول. واحد عنده سيارة يؤجرها وتكسب أموالا كثيرة، فالزكاة في قيمة السيارة ولا فيما تنتجه السيارة؟ فيما تنتجه السيارة. واحد عنده قطعة أرض أعدها للتجارة، وآخر عنده 10 قطع أعدها في نفس المكان ونفس السعر ولا أغلى منه، لكن سيبني فيها بيوت، تزوج 4 نساء وكل واحد عندها 10 أولاد، عنده 40 ولد و4 نساء، يعني هو 44. 4 نساء و40 ولد، صار أبو 44. فهذا عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. أما الآخر الذي عدى للتجارة فيها الزكاة. ولو أن شخصا نوى بناء بيت على هذه القطعة التي بلغت النصاب، ولكن جاء في نصف العام وقال إذا جت لي بيعة كويسة لها حنبيعها، متى تبدأ وقت زكاته؟ زكاته متى يبدأ وقت زكاته؟ حينما انتوى في نفسه التجارة. أما طالما أنه عدها للبناء شيء خاص له هو وأولاده فليس فيها زكاة. لكن أول ما ينتوي التجارة يحسب من هذا اليوم سنة ويخرج الزكاة هذه القطعة، وإن لم تباع يقدرها ويخرج زكاة ماله منها. وكثير من الناس، أنا يعني اجتهدت في التفصيل، لأن كثير من الناس يسألون، يعني يسألني شخص أن قطعة أرض بمليونين في القاهرة ب2 مليون، ما أخرج زكاتها من 3 سنوات؟ يقول أنا كنت لا أعرف أن فيها زكاة. ما هو عدها للتجارة. في هذه الحالة يجب عليه أن يخرج كل هذه 3 سنوات. كيف يحسبها؟ على أول سنة ولا آخر سنة ولا السنة اللي في النص؟ كل سنة بسنة، كل سنة على حسب سعر هذه الأرض تقريبا ويخرج زكاة ماله. لو شخص له ديون، قد يكون له ديون عند شخص يتاج وله آلاف كثيرة بلغت النصاب عند شخص، هل هذا المال الذي هو ديون يدخله في النصاب أم لا يدخله؟ ها؟ على حسب الدين ولا المدين؟
هذه الأموال مضمونة أن تعود إليه هو؟
على حسب المدين، إن كان مماطلا هي في حكم المال المفقود، أما إن كان غير مماطل يسدد المال فهي في حكم المال الذي في الجيب يخرج زكاة ماله، يخرج زكاة ماله. وعلى التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يتاجر فيهم ملايين أو مليارديه ولا يخرج زكاة ماله، يقول لك أنا بنخرج كده، ما أنا بنطلع كده يا عم، من عدد 10,000 ولا 5,000 والمسجد كذا والمصوص، لا، المسجد لا يدخل في الزكاة على الصحيح على قول الجمهور على الشافعية، وهو الصواب أنه لا يدخل في الزكاة، ولا المستوصف ولا المستشفى لا يدخل في الزكاة. الزكاة الله قال إنما الصدقات إنما من أسباب الحصر للفقراء والمساكين، الآية تمام، ثمانية أصناف لا يجوز إخراجها إلا في هذه الأصناف الثمانية، وإذا أخرجها في غيرها فإنها صدقة من الصدقات ولا تعد زكاة. إذن الغنم كم نصابها إذا بلغت 40، والبقر 30، والإبل 5، فإذا بلغت الإبل 5 يخرج عنها شاة واحدة. إذا بلغت 9 فيها كم؟ شاة واحدة. إذا بلغت 10 شاة يخرج شاتين، تمام؟ إذا لذلك تحديد موعد الزكاة مهم جدا، مثلا موعد زكاتك 1 محرم وعندك 9 من الإبل، ليلة الزكاة ولدت إحداها، فحينئذ صار تخرج كم؟ شاة ولا شاتين؟ شاتين. لكن لو ولدت بعد موعد الزكاة تخرج شاة واحدة، تخرج شاة واحدة. وبعض الناس لما نطلع كده بالبركة كده خلاص أي حاجة، مش مشكلة أي حاجة، لا، هذا أمر واجب، الزكاة واجبة وفريضة من فرائض الله، وهي أعظم الأركان بعد الصلاة والشهادتين الزكاة. وزكاة الفطر كم مقدارها؟ ويشترط فيها ماذا؟ يشترط لكي تخرج زكاة الفطر ماذا؟ فايش شروط خلص ديت؟ يشترط أن يملك قوته وقوت عياله، يعني من يعول من زوجة وولد ليلة العيد ويوم العيد، إذا ملك ما زاد عن ذلك فإنه يخرج. ولذلك بعض الفقراء هو فقير في نفسه، ولكن بعض الناس يخرجون الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، كما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنا مساعدنا في ذلك، فيتكون عنده حبوب كثيرة، رز كثير، فهذا يجب عليه أن يخرج الزكاة، رغم أنه في الأصل فقير، ولكن لما ملك ما فاض عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد فيجب أن يخرج الزكاة. وكم مقدار الزكاة في الفطرة؟ صاع. حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر عفوا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من عقد، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ووقتها متى تحل؟ قبل صلاة العيد، فإذا أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة وليست زكاة، وعليه التوبة. يجب أن يخرجها ولا يخرجها إذا فات وقتها؟ يجب عليه أن يخرجها وهو آثم إن لم يكن معذورا. ولو أن شخص جالس في الصحراء ولا يصلون العيد في الصحراء كيف يخرج الزكاة؟ لا يوجد صلاة عيد أصلا، وحنون وقتها قبل صلاة العيد، يقدر صلاة العيد في هذا المكان الساعة كذا، يخرج قبل هذا الوقت، وهذا أفضل من إخراجها قبلها بيوم. لأن المتنازع العلماء في هذا عبد الله بن عمر، هل كانوا يخرجونها للولي ثم هو يخرجها صبيحة العيد، أم كانوا يخرجونها للمحتاج قولان أهل العلم، فالأحوط أنها تخرج في فجر يوم العيد. لذلك إن شاء الله في مسجدنا الجديد إن شاء الله سنفتح المجال للزكاة وسنخرجها إن شاء الله إن شاء الله عز وجل في صبيحة يوم العيد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الراجح من قول العلماء. نعم. قال نعم.
يعني من يجمع الزكاة تبقى عنده حتى يقول العيد أسبوع أو كذا
حتى بعد العيد؟
آه يعني حصل عندنا
يعني. يجمع يعني هو كشخص موكل
يعني يجمع
الجميع
يجمع بعض الناس يقول لنا لا يجب أن نعطيها له، فبعض الأخوة تكفل أن يجمعوها ويوزعوها باللي يعرفونه.
يجب أن يوزعها الموزع والوكيل قبل صلاة العيد، وإذا خرجها بعد العيد هو أذن. وهذا مما نبه عليه من بعض الجمعيات وبعض الناس، يعني أهل الخير يأخذ الزكاة من الفقير زكاة المال ولا يخرجها في وقتها، وإنما يجعلها على أقساط طوال السنة، والصواب في ذلك أن هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يخرجها إلى الفقير في وقتها، أو أنه يتاجر في هذه الزكاة بنية تجارة الفقير، هذا لا يجوز أبدا إلا بإذن صاحب الحق وهو الفقير. ولكن نشتري له بها شيء ونتاجر فيه حتى يربح ويأخذ مال أكثر، عنده نية طيبة لكنه جاهل، لأنه كما أنه يمكن أن يكسب يمكن أن يخسر، فماذا سيفعل لو خسر؟ هل سيدفع من جيبه أو يحرم الفقير؟ فلا يتاجر فيها ولا يبيع له شيء بدون إذنه. بعض الجمعيات يخلي الناس غصبا ياخذوا منه عسل، ياخذوا منه خمارات، ياخذوا منه سويكه، ياخذوا منه كتب، يقول لك انا جبت لك الزكاه، حبيع لك عسل مش على مزاجك غصب عنه، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا حرام، وهذا المال سحت الذي يعني يرغمه عن البيع والشراء، هذا السحت لا يجوز ابدا، لا يجوز ان يرغمه عن ذلك ابدا. لكن ان اشترى منك او من غيرك يشتري كيف شاء. وبعض الجمعيات يحكم عليها اناس جهال لا يفهمون في العلم فيقعون في اخطاء شديده في هذا البحث، فالزكاه تخرج الى مستحقيها. هتقول هو طيب ممكن يفعل بها كذا وكذا، وانت من ادرك انك لو اعطيتها لواحد صار سيفعل بها خير او شر؟ هذه احكام يعني شرعها الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنه، نفذ، ليس عليك إلا أن تنفذ، والخير في هذا التوفيق لأوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه. نعم. ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تنازل ما في إخراج القيمة فيها، فذهب إلى الجواز من أبو حنيفة والبخاري وبعض التابعين وجمهور أهل العلم على أنها لا تخرج قيمة، ونسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يخرج الأحظ للفقير سواء القيمة أو الزكاة، والأظهر قول الجمهور، الصواب قول الجمهور، ولا وجه لقول الإمام البخاري وعمر بن عبد العزيز أيضا قال بإخراج القيمة وبعض التابعين وجماعة من العلم، والصواب قول الجمهور على الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة أنها تخرج قوتا لقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة صاعا، صاع، والصاع يكون كيلا وليس مالا، فهو كيل، ولذلك تحديدها بكم كيلو هذا تقريبي ولا أكيد؟ تقريب. ولذلك تنازع العلماء فيه، فابن عثيمين مثلا في الشرح الممتع يجعل قيمة زكاة الفطر كم كيلو رز؟ ها؟ أحسن، 2.40 كيلو، واللجنة الدائمة قدرتها كم؟ 3 كيلو، 3 كيلوات من الأرز، لأن الصاع هذا مقدار كيل وليس وزنا، ممكن تضع فيه زبيب يعبئ نصف كيلو لأنه خفيف، أو كيلو مثلا يعبئ هذا الصاع، تضع فيه تمر من وصل إلى 3.5 كيلو لأنه ثقيل، فهو حجم وليس وزنا، تقديرها بالوزن هذا لابد أن يكون بعد الصاع النبي. سنجتهد إن شاء الله في اتيان بصاع النووي، لأنه موجود للبعض الصاع مختوم في المدينة النبوية بلغ عن ذلك، ويعني طالب العلم يحرص على هذا حتى يبين الناس مقادير هذه الزكاة من خلال هذا الصاع النبوي في مدينة النبي عليه السلام. نعم انتهى الوقت. نعم. طيب، وقوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام يعني اعتقدت حل ذلك كما ذكر الإمام النووي. أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. يبقى إذا اقتصر الإنسان على المفروضات إنه يدخل الجنة، ولكن من يأمن على نفسه أنه لا ينقص من هذه المفروضات؟ لذلك المشروع الإنسان يجتهد في النوافل حتى يجبر ما فاته من كسر في الفرائض. الإنسان لا يأمن على صلاته ولا يأمن على زكاته ولا حجه. إن سلم من حيث البدعة فلا يأمن السلام من حيث الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول يعني سنة السواك سنة، مش لازم سواك، ماشي. السنة الفجر سنة مش فريضة، سنة الظهر سنة مش فريضة، الوقت صلي الوقت سنة مش فريضة، هي وهي فريضة؟ نعم أكون مش فريضة، لكن ليست فريضة، ولكن افعل السنة، وحتى ولو كانت سنة افعلها تخرجك من النبي عليه الصلاة والسلام، افعلها ولو كانت سنة، ولا تقول هذا فرض افعله هذه سنة أو تحتج بهذا الحديث، لا، لأنه ربما إذا فرط الإنسان في النوافل أن يفرط في الفرائض. وهذا هو القسم المقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات. والناس كما قسمهم الله في كتابه منهم ظالم لنفسه وهو الذي ارتكب المعاصي والآثام، ومنهم مقتصد يعني فعل الأوامر واجتنب النواهي، ومنهم سابق بالخيرات يعني زاد النوافل والمستحبات والسنن. نكتفي بهذا القدر في الأربعين النووية. نعم. وبالمناسبة أيضا إن شاء الله الحقيقة يوم الأحد القادم الدرس الاختبار، اختبار الحقيقة في المستوى الثاني إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله، اختبار الحقيقة إن شاء الله يوم الأحد القادم.